الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. قال عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. يؤم البيت يقصده، المراد بالبيت بيت الله عز وجل، والمقصد من أم هذا الذي أشير إليه أو يأتي ذكره في الحديث، المقصد من أمه للبيت أي تخريب البيت، تخريب البيت وهدمه. وهذا من الأشياء التي أخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنها لابد أن تقع، أنها لابد أن تقع قبل أن تقوم الساعة. وقد جاء في هذا الأمر أحاديث، منها هذا الحديث الذي ساقه هنا، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال عن عبيد الله ابن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما، أي عبد الله أو عبيد الله، على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. في أيام ابن الزبير بعث جيش إلى مكة لحصاره في مكة، فكان بعضهم يريد أن يحمل الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك الجيش الذي بعث لحصار ابن الزبير، فقالت مبينة ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت، أي يلتجئ، والاستعاذة الالتجاء، يعود عائد بالبيت، فيبعث أو يبعث إليه بعث، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، أي خسف الله سبحانه وتعالى بهم الأرض. قالت: فقلت يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، يخسف به معهم. ولعلكم تذكرون مرة معنا حديث بهذا المعنى من حديث أم المؤمنين عائشة فكانت سألت نفس السؤال، قالت معهم أسواقهم، يعني ناس ما ليسوا معهم على نفس الغرض والمقصد، وإنما قابلوهم ومشوا معهم للبيع والشراء ونحو ذلك، وهم ليسوا منهم ولا معهم. فقال يخسب بهم يعني أجمعين، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، هذا الذي خسف وهو خسف به معهم وليس منهم. وفي حديث عائشة، في حديث عائشة قال يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على طرائق شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وهذا فيه شاهد للحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الأمور معتبرة بنياتها، الأمور معتبرة في الثواب والعقاب بالنية، فالنية لها أثر كبير، لها أثر كبير في باب الثواب وأيضا باب العقاب. قال وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة، هي بيداء المدينة. قال النووي رحمه الله المراد بيداء المدينة الشرف، الشرف هو المكان المبسوط الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، أرض منبسطة. قال النووي هو الشرف الذي قدام المدينة إلى جهة مكة، إلى جهة مكة، يعني ذاك الموضع الذي يكون فيه الخسف بهذا الجيش المشار إليه في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذلك في المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا.
قال: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن، أي في المدينة، إهاب، على وزن كتاب، إهاب أو يهاب. وهذا كما ذكر اسم لبئر، اسم لبئر. قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة المسافة؟ قال: كذا وكذا ميلا، يعني مسافة أميال معدودة. فيستفاد من ذلك أن إهاب أو يهاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إليه هو موضع بالمدينة على بعد أميال منها، على بعد أميال منها، وهو أيضا إلى جهة الحرة الغربية. جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خرج إلى بئر الإهاب وقال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان. وجاء أيضا في المسند للإمام أحمد عن عبد الله بن عبادة الزرقي أنه كان يصيد عصافير في بئر إهاب، يصيد عصافير في بئر إهاب، وكانت لهم، أي البئر، فرآني عبادة وقد أخذت العصفور فانتزعه من يدي وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. ماذا يستفاد منه؟ إن الله حرم ما بين لابتيها، فهذا يستفاد منه أن الأميال ليست كثيرة جدا، الأميال ليست كثيرة في بعدها عن المسجد النبوي واتساع المدينة إليه، وهذا الاتساع إلى هذا المكان يعني حصل من وقت مبكر، وهذا أمارة من أمارات النبوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول تبلغ المساكن إهاب، يعني ذاك الموطن، في ذاك الوقت لما يتحدث عن ذلك هو يعد مسافة نوعا ما بعيدة، لكن المساكن تقرب، فيعد نوعا ما مسافة بعيدة، فيخبر أن المساكن والمباني ومنازل الناس تتسع حتى تصل إلى ذلك المكان. قال تبلغ المساكن إهاب، هذا إخبار منه بازدياد المسلمين وكثرة المسلمين وإقبالهم على المدينة وبناؤهم فيها وسكنهم في المدينة، هذه كلها معاني ينتظمها هذا الحديث يخبر بها عليه الصلاة والسلام، ووقع الأمر كما أخبر، واتسعت المباني إلى إهاب وإلى ما وراءه بمسافات مسافات كبيرة جدا، وخاصة في زماننا هذا في اتساع المباني وانتشارها في المدينة. حفظ الله المدينة وأهلها وحفظ ديار المسلمين. نعم.
أمين. قال رحمه الله: باب يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
قال: باب يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني رجل نعت ووصف بهذه الصفة ذو السويقتين، تصغير ساقي الإنسان، تصغير ساقي الإنسان سويقتين. قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وهذا من الأمور التي تكون في آخر الزمان وآخر الدنيا، تسلط على الكعبة رجل يكون معه جيش وأعوان، ويأتي إلى الكعبة ويخربها، يهدمها، ينقضها حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا، مثل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به، يعني هذا الرجل الذي هو ذو السويقتين، كأني به أسود أفحج يقلعها، يعني الكعبة، حجرا حجرا، يقلعها حجرا حجرا. هذا من الأمور التي تكون في آخر الزمان، ونقض الكعبة حجرا حجرا هذا مؤذن بخراب الدنيا، مؤذن بخراب الدنيا، لأن جعل الله الكعبة البيت الحرام ماذا؟ قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. نعم.
قال رحمه الله: باب في منع العراق درهمها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
قال رحمه الله تعالى: باب في منع العراق درهمها. وأورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال منعت هنا فعل ماضي، لكن الحديث عن أمر ماذا؟ مستقبل. منعت أي ستمنع، فعبر بالفعل الماضي تأكيد وتحقيق لوقوع هذا الأمر، فقال منعت لم يقل ستمنع، والمراد ستمنع، لكن قال منعت من أجل تأكيد والتحقيق. قال منعت العراق درهمها وقفيزها. الدرهم من الذهب معروف، والقفيز هو مكيال معروف لهم. ومنعت الشام مديها ودينارها، الدينار من الفضة والمدي مكيال معروف أيضا لهم. ومنعت مصر إردبها ودينارها، والإردب أيضا مكيال معروف لهم. وعدتم من حيث بدأتم، كررها ثلاثا، قال شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يؤكد سماع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في معنى منعت العراق درهمها إلى آخره والشام ومصر، في معنى ذلك قولان: الأول إسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد. والأمر الثاني وهو الأشهر أي عند أهل العلم، أن الروم يستولون على بلادهم في آخر الزمان فيمنعون ذلك للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليست السنة. السنة هي المراد بها الجد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنة الجد والقحط وجفاف الأرض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليست السنة بألا تمطروا. حصول القحط في الأرض سنة أو ليس بسنة، جدب أو ليس بجدب، هو جدب. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليست السنة أن لا تمطروا لا ينفي أن قلة الماء وجدب الأرض هو سنة، لكن يريد إلى أن يشير إلى معنى في السنة أقوى من هذا. وهذا له نظائر كثيرة في السنة. مثلا لما قال: ليس الشديد بالسرعة. الآن السرعة شديد أو لا؟ الذي يسرع هو شديد، لكن قال: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند القمر. أراد أن ينبه على شدة يغفل عنها الناس، وهي حقيقة أو قوة الشدة أحسن ما يكون فيها. مثله أيضا لما قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة المال. كثرة المال غنى أو ليس غنى؟ هو غنى، لكن أراد أن ينبه على معنى أعظم وأهم في الباب. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا له نظائر كثيرة في السنة. قال: ليست السنة أي الجدب بألا تمطروا، وعرفنا أن عدم نزول المطر يترتب عليه الجد. قال: ليس السنة ألا تمطروا، لكن أراد أن ينبه على معنى أعظم في الباب، قال ولكن السنة، يعني الجد أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ما معنى تمطروا وتمطروا؟ يعني أمطار كثيرة وغزيرة، ولكن ما يرى الناس لها أثر، ما يرى الناس لها أثر، بمعنى أنه لا يبارك لهم فيه، لا يبارك لهم في ذلك المطر. ولهذا مما يستفاد من هذا الحديث أنه ليس كل مطر يكون غيثا، ليس كل مطر يكون غيثا أي للعباد، فقد ينزل المطر ولا يبارك للناس فيه، ولا يبارك للناس فيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمطروا وتمطروا، أعاد تمطروا مرة ثانية من باب التأكيد وإشارة إلى كثرة المطر، ثم لا تنبت الأرض شيئا، أي لا يبارك الله لهم في ذلك المطر. نعم.
قال رحمه الله: باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت أو أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا.
قال رحمه الله تعالى: باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب. رفع الأمانة والإيمان من القلوب. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة وأوسعهم دراية بالفتن، وقد روى أحاديث في الفتن كثيرة جدا، وشهد له الصحابة أيضا بهذه الدراية، ومر معنا قصته في مجلس عمر الذي كان حافلا بعدد من الصحابة، وسأل عمر عن الفتن التي تموج موج البحر فما أجاب أحد منهم، كلهم أطرقوا رؤوسهم وقال حذيفة أنا، فقال له عمر: لله أبوك، يعني أنت أهل وجدير بذلك. والسبب في هذه الدراية أن حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أخبر عن نفسه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كثيرا، قال: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول كان الصحابة يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، فكان كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، هل بعد هذا الخير شر، وهل بعد هذا الشر خير، ويسأل أسئلة مفصلة عن ذلك، يعني ذكر السبب في ذلك أنه يحتاط لنفسه لئلا يدركه الشر ولئلا يصيبه. لما حضرته الوفاة وتوفي بعد موت عثمان بأربعين ليلة حمد الله على أن أماته قبل أن تدركه الفتن وقبل أن يصل إلى وقتها واشتدادها. قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وأنا أنتظر الآخر، حديثين أي عن أشياء ستقع، هذا المراد، حديثين عن أشياء ستقع حفظها حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول واحدا منها رأيته وقع، والآخر أنتظر وقوعه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المراد بالأمانة الإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هنا الدين، دين الله عز وجل. فنزول الأمانة في جذر قلوب الرجال أي نزول الإيمان، نزول الإيمان. والمراد بجذر قلوب الرجال أي في أصل القلب، وهذا فيه دخول الإيمان، دخول الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دخول الإيمان وتمكنه من القلب. فيقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم نزل القرآن، يعني نزلت آيات القرآن وسورة تفصيلا. إذن هم تعلموا الإيمان قبل نزول ماذا؟ قبل نزول سور القرآن وآيات القرآن تفصيلا. فماذا كان يحدث لهم؟ هم على إيمان قوي تعلموه قبل نزول سور القرآن وآياته، فماذا كان يحدث لهم إذا نزلت السور؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا الذي كان يحصل للصحابة، كل ما نزلت سورة ازدادوا بها إيمانا، فهم تعلموا الإيمان، تعلموا الإيمان وشربت قلوبهم الإيمان وارتوت منه وعمرت به، ثم أخذوا يتعلمون القرآن فيزدادون به إيمانا، يزدادون به إيمانا. هذا مثل ما يقول جندب رضي الله عنه، يخبر عن طريقة الصحابة في العلم والتعلم، قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، يعني نزل الإيمان في جذر قلوبهم وتعلموه وعرفوه وعمرت قلوبهم به، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة ما يثبت هذا الأصل المتمكن الموجود في قلوبهم. فكانت هذه طريقتهم، كانت هذه طريقتهم. وجاءت نصوص تشير إلى أن سيوجد في الناس ولا سيما في أواخر الزمان من عكس الطريقة تماما، من عكس الطريقة تماما، يعني يتعلم القرآن قبل أن يتعلم الإيمان، ثم يتقن القرآن، يتقن القرآن من حيث الحفظ لحروفه وضبطها وإتقانها، لكن ليس في قلبه فهم للقرآن وحقيقة الإيمان التي يدل عليها القرآن، فكان يحفظ القرآن لا يزداد به إيمانا، لأن ما عنده قبل تعلم للإيمان، ما عنده قبل تعلم الإيمان. ولهذا جاء في بعض الآثار أنهم يشربون ماذا؟ القرآن شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، يشربون القرآن شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. شرب الماء يعني يكون حفظهم له متقن، يكون حفظهم له متقنا لكن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ ما معنى ذلك؟ أي أن حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، في حدود مخارج الصوت، هذا حظهم منه، يعني إتقان للقرآن في حدود مخارج الصوت، يعني يضبط كل شيء في مخارج الصوت، في الأحكام مثلا التجويدية، في إلى آخره، يضبط ذلك تماما، من تفخيم ومن ترقيق ومن إلى آخره، يضبط ذلك ضبطا تاما، كل ما كان يتعلق بالمخارج يضبط له تماما، لكن قلوبهم لا تفقه منه شيئا. هذا معنى لا يجاوز تراقيهم. الصحابة رضي الله عنهم كانت طريقتهم مع القرآن مختلفة، تعلموا الإيمان أولا، مثل ما قال جندب، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي علموا منهما ما يثبت هذا الأصل ويقويه ويمتنه. ثم حدثنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رفع الأمانة، الرفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه، تنزع من قلبه، يصبح وليست موجودة فيه، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها، أي أثر الأمانة، مثل الوقت، مثل الوقت، والوقت الأثر القليل اليسير جدا، يعني يكون الموضع اختلف اللون، اختلف اللون اختلافا يسيرا جدا، هذا بداية الأمر. ثم ينام النومة، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة في تقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر المجل. والمجل الآن لما شخص مثلا يمسك المسحات ويحفر ويشتغل بيده فترة طويلة، ماذا يحدث في يده؟ يصبح انتفاخات في بعض الأماكن، هذا يسمى المجل، يسمى المجل، فيظل أثرها مثل أثر المجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كجمر دحرجته على رجلك فنفط. الآن لو أخذ الإنسان قطعة من الجمر ودحرجها على رجله، مواطن ملامسة الجمر للرجل ينتفخ، ينتفخ انتفاخا يشبه انتفاخ يد العامل لما يشتغل فترة طويلة ويجد أن في يده انتفاخات. فالتغير الأول, التغير الأول الذي وصفه, الذي سماه الوقت, هو تغير يسير في اللون, وهنا تغير في الهيئة, انتفاخ مثل أثر المجل, كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء, أجوف لكنه منتبر, منتفخ, منتبر أي منتفخ مرتفع, منه سمي المنبر منبرا لارتفاعه. فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة عليه الصلاة والسلام فدحرجها على رجله, وهذه على طريقة مضى عليها عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يوضح بالمثال. فأخذ حجرا ودحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم. قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الأمانة لها كما قدمت معنى واسع الدين, فتكون الأمانة فيما يتعلق بحقوق الله, الصلاة أمانة والصيام أمانة والصدقة أمانة والحج أمانة والطاعات عموما كلها أمانات يجب أداؤها والوفاء بها, وأيضا حقوق الناس, حقوق الناس. قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا, يعني من قلة الأمانة في الناس لما يتحدثون عنها يقولون في بني فلان يوجد رجل أمين, يوجد في بني فلان أمين. حتى يقال للرجل: ما أجلده وما أظرفه وما أعقله, يمدحون فيه هذه الصفات ويثنون عليه بها, وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قلبه ليس فيه ولا قليل من الإيمان, لكن ظاهره الناس يعجبون به, يمدحون ظاهره, لكن قال: ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت, لئن كان الذي بايعته مسلما ليردنه علي دينه, أي يمنعه دينه وأمانته, ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه, أي يستخرج حقي منه ساعيه أي واليه, وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا, يعني أفرادا يعرفهم فكان يتعامل معهم في بيعه وشرائه ويترك غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا. قال عن الجريري عن أبي نظرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم أسكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال: قلت لأبي نظرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا.
قال: باب في آخر, يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا. وأورد هذا الحديث عن الجريري عن أبي نظرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك, ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي، قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل الروم. لعل هذا الحديث يفسر الحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة، وقد ذكر في معناه النووي قولين لأهل العلم. الثاني منهما وهو الأشهر أن الروم يستولون على بلادهم، يستولون على بلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، ولهذا هنا في حديث جابر قال من قبل الروم، لما قال له من أين ذلك ما سبب ذلك قال من قبل الروم، ثم سكت هنيهة أي قليلا، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا، يعني يجمع بكفيه المال وينفق ويعطي الناس، إشارة إلى كثرة المال وسخاء نفسه، كثرة المال وسخاء نفسه، فيحثي المال يعني يعطيه الناس حثيا لا يعده عدا، لا يعده عدا. قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز، أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ فقال لا، فقال لا. لماذا نفيا أنه عمر بن عبد العزيز مع أن في زمن عمر حصل خير للناس؟ فلماذا نفيا أنه هو المعني بهذا الحديث؟ لأن في الحديث قال يكون في آخر أمتي، يكون في آخر أمتي خليفة، ولأجل ذلك نفي أن يكون هو المعني. وفي زمانه رضي الله رحمه الله ورضي عنه حصل للناس خير كبير جدا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.